وبعد أن تسامع الناس بشيء من الضيق الاقتصادي ويريدون المفر وإصلاح الحال وهم ويلازمهم الخوف عن الخوف على المستقبل والمعاد، فقلنا أن من أعظم أسباب نقصان الرزق الذنوب والعصيان والغفلة عن القيام بدين الرحمن سبحانه وتعالى، وعلى إذن ذلك يأتي التشديد على من لم يخف يوم الوعيد وتهالك في أودية الذنوب والعصيان. أولا أريد التذكير أننا سنواصل الكلام عن معاصي وذنوب منتشرة في المجتمع، سواء في المجتمع الخليجي أو العربي في الشرق الأوسط أو في الأقليات المسلمة التي تقيم في دول الغرب. وبعدها تعرف من أين أتينا ولأي شيء استولي على بلادنا فغزينا. وقد ذكرنا في الخطبة الماضية أو التي قبلها سببا خفي يخفى على كثير من الناس ولو كان صاحبه تقي، لكنه سبب خفي. قال الله تعالى في كتابه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وكان ذلك في أحد، أفضل العباد عند رب العباد النبي والصحابة، ولكن لما عصى منهم من عصى شر الذنب لم ينفع فتعدى فكانت الهزيمة، بدل ذلك على أنه لا يجوز أن تختر أنك صالح تعيش مع صالحين، لا ينبغي ذلك. ينبغي أن تضيف مع ذكر نعمة الله عليك في هذا إنكار المنكر على الغافلين حتى لا يصيبك أذى منكرهم فيتعدى إليك فتكون أنت ومن معك من الهالكين، كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند قال: أن أهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الحدث. ويمكن أن تحصل هلكة وأهل الصلاح قائمون بعبادة الله لكنهم مقصرون في إنكار المنكر الذي أمر الله بتغييره، فقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فلنبدأ بذكر المنكرات، وقد ذكرنا في الدرس الذي مضى عدد من المنكرات، فذكرنا أن من المنكرات المنتشرة الشرك بالله العظيم سبحانه، فمن المنكرات المنتشرة الشرك وهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ذكرنا شرك الدعاء يمارس حتى في المسجد النبوي من قبل الأعاجم الوافدين أو بعض ربما المواطنين الجاهلين، يمارس الشرك الأكبر في المسجد النبوي. مررت على قوم من العجم في المسجد النبوي في الساحة وهم رافعي أيديهم مستقبلين القبر، فأنكرت عليهم وقلت وجهوا أيديكم إلى القبلة وادعوا الله مستقبلين القبلة ولا تستقبل القبر ولا تدعوا الرسول، فدعاء الرسول يعني شرك أكبر مخرج من الملة. فهذا يحدث في أطهر بقعة بعد إيش؟ بعد مكة. وأخف ذلك عندهم بل يرونه عبادة أن يأتي الرجل قبر الرسول فيقول يا رسول الله أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، ويدعو فيرتكب خطأين. الخطأ الأول أنه يثني على النبي وهو يعتقد أن النبي يسمعه، ولا دليل أن النبي يسمع هذا كله. قالت عائشة الميت لا يسمع، واستدلت بقوله تعالى وما أنت لمسمع من القبور، إنك لا تسمع الموت الدعاء. وما سمعه النبي في حادثة قليل، في حادثة قليل في حادثة بدر، في غزوة بدر لما دفنهم النبي في القليل، فمر عليهم وقف على قبورهم فقال هل وجدتم يعني يا معشر المشركين ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه كيف تخاطب قوما قد جئوا؟ فقال اللهم صل عليه ما أنت بأسمع لي منهم. قال قتادة راوي الحديث فأحياهم الله في تلك اللحظة يعني تبكيتا وإذلالا لهم، تبكيتا أحياهم الله جل في علاه. فلا يحل اعتقاد النبي يسمع هذا، ولم يرد أصلا هذا، لم يرد الكلام الكثير عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، لم يرد هذا. أين هو من كلام عمر؟ ما رأيته إلا في بعض كتب الفقهاء المتأخرين أو المتوسطين في القرون. ما يعرف أنه موروث عن أحد من السلف رحمة الله عليه ورضي عنه. أين ابن عمر عنه لو كان خير؟ لماذا يذكر هذا الدعاء الطويل أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وشهد؟ أين هذا؟ وهم والذي كان أحب إليهم منا إليه، أحب إليه النبي، أحب إلى قلوب الصحابة. من أكثر من حبنا له واتباعا وانقيادا، فكيف فاتهم هذا؟ بل كان ابن عمر كما جاء في موطأ مالك يمر بقبر النبي، إذا مر إذا جاء من سفر ومر بقبر النبي ولم يفعله غير ابن عمر، حتى بكر عمر لم يفعله، كبار الصحابة لم يفعلوه كما قال عبيد الله راوي الحديث. إذا جاء من سفر يمر على قبر النبي فيقول السلام على رسول الله، السلام على الركن، السلام على عمر، وإيش؟ ويترضى عن الركن وعمر ويصلي على النبي. ما ذكر حرف واحد الراوي في موطأ مالك وغيره مما يفعله الناس اليوم. وقوله ولو جدت في كتب الفقهاء، العبادة يا إخوان تؤخذ السند الصحيح عن النبي وعن الصحابة، هكذا تؤخذ العبادة، تأخذ العبادة عن النبي وعن الصحابة. ومن ولم يأتي عن النبي ولا الصحابة أنهم ذكروا الله بهذا أو دعوا الله بهذا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ذكرنا شيئا منه في شيئا منه الدرس الذي مضى، ونكمل الآن بقايا تتعلق بمعاصي تتعلق بالاعتقاد في الباب التوحيد. فمن ذلك الشؤم، فلا تزال ترى كثيرا من المسلمين يتشاؤمون وهم يسمونه النحس، مع أن النبي قال الطيرة شرك، والشرك الأصغر في الطيرة أكبر من الزنا. ذلك الشيخ عبد الوهاب يقول الشرك الأصغر أكبر من أكبر كبائر دون الشرك. على هذا يكون هذا اللي يكون نحس واقع في ذنب أشد من الزنا، لأن هذا الذنب يمس التوحيد، ما كان كذلك فهو أفظع وأشنع وأشد. فتجد بعضهم يتشاءم من الرقم 13، والبعض الآخر يتشاءم من أشخاص يقول هذا فلان نحس، أو يتشاءم من حذوة الفرس أو غير ذلك، أو من يوم في الأربعاء أو سفر أو شهر سفر. وقد نفى النبي كل ذلك فقال لا طيرة ولا هام ولا غول ولا سفر ولا صفر. فلا يحل للإنسان يتشاءم شهر سفر ولا وقت كيوم الأربعاء، أو شخص كفلان أنه إذا جاء إلى مكاننا فرق بيننا من بلاد الوجود. أما إذا كان شيء حسي يصنع نميمة فرق بين الناس أو نحو ذلك، أو عنده سحر، نعم لا بأس، هذا شيء له سبب. أما الطيرة هي أن يعتقد أن شيئا يضر إلى سبب ظاهر، فإذا اعتقد أنه يستقل كفر من دون الله، وإذا اعتقد أن الله جعله يضر ولم يضر لم يثبت ضرره شرعا ولا تجربة فهذا يسمى شرك أصغر. شرب تناول الأسبرين لتخفيف الألم لا بأس، لأنه ثبت في التجربة الطبية أنه يخفف الألم، نعم. أخذ الملح لمن كان عنده ضغط دم وأنه يسبب أخذ الملح مثل صراع، نعم لا بأس، ليس أخذ الملح هنا شرب. ثبت في التجربة الطبية أن الملح يزيد في الضغط، فإذا أخذت الملح ارتفع الضغط وتدفق الدم وزاد إصبعك، هذا لا بأس لأنه تم التجربة الطبية. أما الشيء الذي لم يثبت فيه تجربة طبية ولا غير ذلك ولم يدل عليه الشرع فإنه لا يجوز أن يتشاءم، كمن يتشاءم بزوجته يقول أنا كانت أموالي كثير، أول ما تزوجت هذه المرأة سبحان الله هذه المرأة قلت أموالي وتغيرت حياتي، وهي مسكينة ما تفعل شيء يعني مجرد نكاح قلب عليه الحياة صار فقير تجارات فشلت في سارع إلى طلاق مسكينة. وقد يستدل بحديث في البخاري إن كان الشؤم أو لا شؤم إلا في ثلاث، في المرأة والدار والفرس، يقول هذا كلام الرسول لازم أطلق، النبي قال الشؤم في المرأة، نعم فهذا خطأ والقول هذا مرجوح، لأن بعض العلماء قال نعم المرأة فيها شؤم على ظاهر الحديث. لكن أحسن ما سمعته في ذلك كلام الخستلاني معلق على البخاري فقال شؤم المرأة شؤم خلقها شيء كسي وليس مسكين، مجرد الزواج تتهم أكثر جارة مجرد وجودها وهي بلهاء مثلا غافلة لا تعرف شيء في الدنيا فقط مجرد إيش نكاحك محل تجارتك، لا يجوز، بل شؤمها سوء خلقها
يقال للرجل الفاضل الذي كان كريم الأخلاق والسجايا وتزوج بامرأة صليقة اللسان، وقد تغير حاله فأصبح كذلك، نقول هذا من أثر شؤم زوجتك عليك. ما كنت كذلك. الذي حذر من ينتقل شؤمها وسوء خلقها إلى هذا الذي يصاحبه هو الرجل، حينئذ يعالجها بما استطاع من هجر وتعليم ووعظ. حين استمرت فالنبي دعاه بهذا الحديث ليش؟ دعاه بهذا الحديث لفراق. ولا شو؟ ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح أن إبراهيم مر على بيت ابنة إسماعيل فما وجد إسماعيل، وجد امرأته فقالت فقال كيف حالكم؟ فلم تحمد الله سبحان الله وتثني خير، قالت في شر حال وكذا وكذا، كما يفعل كثير من النساء يكثرن الشكات، وهن من اكثر اهل النار من اسباب ذلك انهن يكثرن الشكات. فحينئذ قال ابراهيم إذا جاءك إسماعيل يعني ابني فقولي له، يعني هو سيفهم ذلك، قولي له غير أثر ذلك. فجاء إسماعيل قال أنا رجل شيخ يعني أو كذا وكذا، ويقول وعرف أنه والده على كل حال إما بكلامها أو بالوصف. فقال يقول غير عادل أثناءك، فهم قال يحق ذلك يعني بطالب. ومر السنة بعدها وقد استبدلها الزوجة صالحة. كيف أنت؟ أو كيف أنتم؟ فقال في خير حال معناه فيه من شدة وطول. فقال إذا جاءت إسماعيل فقلت ثبت عتبة ذاتك. شؤم المرأة سوء خلق، سوء خلق، وشؤم الدار ضيق وسمعت بعض الأسر يذكرون هذا، يقول أعوذ بالله هذا البيت اللي سكنناه قطعت رجل أبي وفلان مرض فلان فلان وفلان، تتابعت الأجواء بعد ما سكننا هذا البيت. هذا شؤم، قدر الله امرأة توالى ومنها قضى رجل أبيك ومنها ومنها في هذا الزمن بعد سكنه هو البيت في تاريخ ما لا علاقة بالبيت، قد زان هذا لا علاقة بالبيت بما حصل لك ولو تتابع عليك، هذه فتنة يبتليك الله فيها، يرى تؤمن بقدره ولا تنسب الأمر للشؤم، تكشف الاختبار إذا قلت لا هذا الشؤم، قل قدر الله ولا صار هكذا، لا تقول الزيت ولا تقول. اما اذا قال لكن عندنا حديث يدل ان البيوت تؤثر ينبغي الادخار عنها، في خرج الترمذي وغيره النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله كانت اموالنا واولادنا كثير فسكننا هذه الدار فقلت اموالنا واولادنا، فقال النبي ذروها جميلة تقلوا عنها. فظن من نظر هذا الحديث أن إيش إذا توالت المصائب في بيت يتركه لأجل شؤم البيت، وما عن النبي هذا اللهم صدقه. قال شراح الحديث رحمة الله عليه لقد حصل لتلك الأسرة يعني مآسي في البيت، مات الولد قل المال، فإذا تجولوا في رحبات أو أركان البيت تذكروا تذكر ابنه الذي مات كان يجلس هنا ويضحك له في زاوية الغرفة أو على سريره فيصيب غم ولا، فإذا انتقل كما يقول عامة غير جو يعني ابتعد عن ما يذكره من المآسي، حينئذ لا علاقة لأمر النبي بالانتقال في الإفات ولذلك حذر الله، حذر النبي، بل حذر ربنا من اتباع المتشابه. الأمر محكم، لا يقدر ولا يضر ولا ينفع إلا الله، محكم إلا بما دل عليه الدليل الشرعي أو التجريب الذي له حس وأساس. وذلك ينهى أن تضع من الصدريات سوار بن سينا، يقال مغلطة وكذا، ويذهب الروماتيزم. أين الحس الطبي المعروف؟ ولأنه قد يكون ذريعة، لأنه شيء خفي، فسد الذريعة واترك سوار بن سينا الذي يوزع، الذي يشترى في الصدريات الروماتيزم ونحو ذلك، إلا بشيء ظاهر دل الطب حسا على تجربته بحيث لا يدع في النفس شك، كاليورانيوم أو الذرات، وإن كانت ما ترى لكن تؤثر في الأبدان كما حصل في هيروشيما اليابان، لكن ألقيت القنبلة ذرية، ذرات تمشي غيرت معالم الدينات، غيرت معالم أو الأشكال، الشكل، حركة الوجه ونحو ذلك. هذه دلت التجربة عليه، الظاهر البين. وشوف الدابة تعثرها، السيارة تخرب عليك كل شيء، فلا بالحفظ بعملك، إما أن تبقيها إذا كانت ما عندك ما أدف لثمن طيب أو إلى آخره، تشتري عليها غيرها أو تخلص منها بالبيع. لكن انتبه هنا، إذا قلنا شؤم الدابة تعثرها كما قال العلماء، فلا يبتلى أخاك من طريقك، قل له ترى تطفي كل شوي، وترى الناقل يخلط وهكذا، لأنه إذا بين، إذا بين البائعان بورك له فيه. أذكر النبي العهد التخلص من الدابة هذه و تضر أخاك، ما تقول له عيبها كما يفعلون المعارض، سكر بموية، يقول أصبر خلنا نشوف المهندس، قال لا شو قدامك، سكر بماء، أخذها كذا ولا مع السلامة، مسكين يشوفها جميلة وتفوته تحت في باطنها خراب، يقول خاف تفوتني، إذا رحت المهندس يبطل بيعي، خلاص خذها سكر بماء، يذهب يجدها فيها كل بلاء، مدلس وضع تلميع عليها من خارج في باطنها كل بلاء. وهذا يشبه بيع الملامسة، ويشبه بيع الحصاد وبيع الملامسة، في جهالة ويعرف ما يعلمه، ما يخليه يشغل السيارة ويروح فيها شوي يمشي، ما يخليه يتحدث ويشوفه وفضل فيه. أول ما تشغل لجنب السيارة، لا تجربها ولا تشوفها ولا شيء. فإذا رد الخرص من السيارة لا تعالج المشكلة كما يقال بمشكلة أخرى، أو الخطأ بالخطأ، فتريد تخلص من خطأ هذه السيارة فتعطيها لأخيك الذي لا يدري عنها، فتقول مالي ومالا، أهم شيء تخلصت منها. نعم، أهم شيء تخلصت منها. ومن ذلك البدع الاعتقادية في الناس. الآن يقوم كما سمعت في إيران مظاهرات كثيرة، ما سمعت عنها؟ شرقة أو غربة، يقولون ولاية الفقيه هذه ولاية كاذبة فاجرة، سرقت أموالنا. نعم، ولا يشعرون بذنوبهم، أليس عندهم أضرحة بقم يشركون أليس عندهم بدعة كفرية سب الصحابة؟ أليس عندهم كل الدول في إحداث التفجيرات في عام في عام؟ هذا ليس الجرائم هذه تجر عليكم الويلات التي ينبغي تستغفروا منها، فتبدأوا بالتوحيد فتنقوه من الشرك ودعاء على البيت من دون الله وترك الولاية المعصومة وعصمة الأئمة وغير ذلك من الخرافات والأباطيل، وتعبيدكم أنفسكم الخميني في ضريح ودعائه من دون الله، والأخذ بقوانين ومدرسته، فتوبوا من هذا كله، وحدوا الله تزال عنكم هذه السرقات والمظاهرات، ويكفي من ذلك تكفير الصحابة. أي لعن تصيب العبد أعظم من تكفير أو لعن حالة تكفير الصحابة رضي الله عليهم. وكان ولي عهدنا، أسأل الله أن يؤيده بنصره ويوفق له إيه كل خير ويعصم من كل شر ويوفق له البطالة الصالحة، يقول إنهم يعني يدرسون بإيقاع الحروب فينا، نحن ستوقع يعني الحروب فيهم هم، وما مضت أيام من كلمته إلا نشوف الآن الحروب فيما بينهم. نعم، ستجعل الحرب فيهم هم، وهذا من غير أن يقوله ولي العهد. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال كما خرج ذلك البخاري من المفرد: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا على ما يدخر له يوم القيامة مثل إيش؟ الذنب يكون فظلموا وظلموا وظلموا، أحدثوا المظاهرات في الشعوب وتعاونوا مع قطر وغيرها، فالآن انظر ماذا حل بهم. سبحان الله، سيحل بهم دمار عنه أشدها، ومن قبل زلازل ومن قبل وفقر فيه، سياح أتوا المقابلات مع نساء كبار في السن، سياح يشكون من سرقات الحكومة وكارهين عيشتهم، وما ذلك إلا بشؤم ذنوبهم وسبهم أصحاب محمد ودعائهم غير الله، دعائهم غير الله سبحانه، لا إله إلا هو. فمن ذلك إذن سب الصحابة على من الذنوب. أتدري أن هذا انتقل لبعض المسلمين؟ أليس جماعة الإخوان مفتونين بسيد قطب؟ أليس كنت ولا تزال تعلم أنهم يقدسون هذه الكتب إلى الآن ولم ينكروا منها حرف واحد؟ أليس لما رباهم سيد قطب عليه النيل من الصحابة والاستهانة بأعراضهم؟ أليس في فقرات كلام سيد قطب الطعن في معاوية، الطعن في عثمان، الطعن في عمرو بن العاص، نسأل الله العافية، حين اركن معاوية وزميله إلى الغش والنفاق والكذب وبيع الدنم، أي سبب من هذا للصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ نعم، ومع ذلك ومع كون معاوية كان كاتب وحي النبي وخال المؤمنين، تجد في المحاضرين ومن ينسب للسنة من يشتم معاوية أو يستخف به وبأبيه وأنه سارق وأن عنده مصدر في هذا، لا مصدر، وإنما هي من كتب الرافضة.
أو مما سرق من كلام الرافضة عليهم لعنة الله. ومن ذلك البدع الاعتقادية الكفرية. لقد رشدت في التوعية والإفتاء الحجاج سنين الحمد لله كثيرا أشكر الله، وعلى مر السنين لا أحصي من في البلاد المجاورة العربية من هو على مذهب أهل الحلول بسبب مشايخ السوء والبدع، فكان يأتيني من الشرق والغرب أناس أسألهم سؤال النبي الجاري، فممكن من قال لا تسأل هذا السؤال، النبي سأل كما نسأل فجائز أن نسأل، وهو أين الله؟ فأسمع من يقول لي الله كله بلسنة إلا خليل، الله في كل مكان، ثم لا أزال به مع الأدلة حتى يثبت العلو لله. إذن الله في السماء دليل وراء دليل، هذا من عندهم شبهة. ومن الرد على هؤلاء، وفي الرد على هؤلاء جاء حديث معاون حكم السدن، وعلى مسألة في أمثلة كنت أمشي في منى وجلست إلى أناس من بلاد السودان وكانوا على هذا يقول الله في كل مكان، فلا أزال معهم وأقول لواحد منهم لو ثبت عندك حديث أن الله في السماء تقول به؟ قال نعم. قلت جاء حديث معاون حكم السدن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السماء أمام قاد رسول الله قاعد يقاد النبوة، فآمن ورجع العمل الحديث وأن الله في السماء. هذه الأمم من صار عندها فساد الاعتقاد وفساد التوحيد، كيف تنتصر على الأعداء؟ إيه؟ التشديد عليه بالأرزاق وما نبرئ أنفسنا نسأل مرض السوء، وغير ذلك إنما هو بسبب الذنوب كما ذكرنا بأصحاب السبت. قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ما هو البلاء؟ نقص الرزق بالتشديد بالأمر. أمرهم أن يصيدوا يوم السبت، فإذا ما صاد يوم السبت والأسماك كثيرة صارت زيادة في أرزاقهم ولا هي قلة؟ بسبب أمر فهو النهي. كذلك لا تستبعد أن الله سبحانه وتعالى يحدث من القوانين التجارية في بلدك ما يكون في نقص في رزقك بسبب ذنوبك أو بسبب ذنب أهل البلد ترك إنكار المنكر. الآن تجدون في البلدان الضرائب في كل بيع تشتريه ضريبة كذا وكذا، لماذا العباد ما يتقول الله يقول هذا بسبب ذنوبنا؟ أليس لما نقص الرزق في يعني في أصحاب السبت فلم يصيدوا من السبت ذكر الله أن بلاءهم هذا يدهيهم على صيد السبت ما يدل قلة أرزاقهم يذهب يوم السبت كان لا يصير شيء إلا في أرزاقهم بسبب تشديد في الأمر أنه لا يصير ما كان إلا لما قال الله كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إذا نفس نقص الأرزاق والأوامر التي تأتي يجري من ورائها نقص الأرزاق هي كل الذنوب. الله نعم كذلك يأتي ولي أمر يأمرك أن تدفع مال في كل شراء فينقص رزقك، لا تعود عليه بالسبب، عود على نفسك أنت التوبة والاستغفار كما قال ابن تيمية في كتاب بعض الكتب الإلهية لا يشغلنكم سب ملوككم عن التوبة والإنابة لي فإني بذنوبكم سلطت عليكم. ومن ذلك من فساد الاعتقاد انتشار مذهب الأشعري في مصر يدرس في الشام في المعاهد الشرعية في
في سوريا يدرس في لبنان في عدد من البلدان في عمان مثل الأراضي وهكذا. فاعتقاد في الله فاسد صفاته كيف تنتصر الأمة؟ لا يثبتون ما أثبت الله لنفسه. الله يقول ينزل للسماء الدنيا وهم يقول لا ما ينزل وكلم الله موسى تسليم كثير لا ما يتكلم بحرف الصوت إما أخفهم من يقول كلام نفسه لا مثل حرف الصوت وأشد من يقيم فيه جملة وتفصيل كالجهمية ودون من أشاعر ولا يثبتون لله كلام يلف جلاله ولا يثبتون له صفة الوجه ولا صفة الغضب ولا صفة الكلام ولا صفة الرضا. قلت واحد منهم جاي من تلك البلاد يضحك الله لرجلين قال يضحك يرضى شوف التحريف يبسس في بلاد لا تقيم التوحيد في صفات الله فكيف تصل بلاده بعد فترة وإذا بلاده تصاب بركبات عظيمة هو واحد من الموت كان لا يثبت الصفات لله فكان ينبغي أن يؤمنوا بتوحيد الأسماء والصفات أن يعتقدوا أن له أسماء وصفات جاءت في كتابه في صحيح سنته كفعلية كالغضب والرضا والنزول والمجيء والفرح وذاتية السمع والبصر والكلام الوجه يثبتون كما أثبت الله نفسه من غير تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل مثل ما يدرس الحمد لله بالقرنية السعودية في الجامعات وفي المدارس إثبات الصفات ليش؟ لله. حتى انتقل ذاك البلاد في تلك الدول إلينا نحن في جامعات نحن نعم ونبهت بعض المسؤولين والحمد لله جاء الخبر أنه غيروا لنا في بعض جامعاتنا بأجل ما ذكره الأمير نائب الله يرحمه وأنا في آخر مجلس مع سموه الأمير خالد الفيصل عندما وأعطى برنامج كيف تكون قدوة قلت ينبغي أن تبرز القدوات وما قالوا في هذه في تلك الجماعة لماذا لا يبرز الخطباء اليوم مقالات شيخ ابن باز والإخوان المسلمين والتبليغ شيخ ابن باز قال جماعة التبليغ والإخوان من فرق الحلق لماذا لا يبرز كلام الأمير نائب وهو عنده قاعدة الاستخبارات وقاعدة الأمن يعرف التحركات ويعرف كيف دخل مثل الإخوان عندك فقال خلص الله المشانق في تلك البلاد وجاءوا ليدرسوا عيال محتاجين لعلمه ولم أفسدوا مثل الإخوان عندك فهذا ولد تغيير في مناهجنا سابقا فيما أعلم لكن مع النص والانتباه لهذه الجماعة الحمد لله جزا الله خير الشيخ سليمان بن خير في جامعة الإمام وكذلك الأمير خالد بن فيصل وما كلمناه عن بعض المناهج وشفنا والحمد لله بعدها التغيير في بعض مناهج الجامعات فكان يوضع حسن البنا على مرتبة محمد الوهاب على مرتبة الإصلاحيون محمد الوهاب حسن البنا إن الله وإن إليه راجعون فصار الناس اللي بدرسوا الجامعة من يعتقد قدوانا قدوات أسهل بك حتى قال هذا الإبناء رحمه الله قال استغربت سئل أحدهم من قدوانك ما قال رسول الله قال حسن بك ولما يرى مقالات حسن بك يكون قدوة له يقول ما يرى قدوة خلينا نفتش عليه إيش وأنا فاسق الجامعة هنا طعم فقط دعوة إصلاحية وذهب إلى المقاهي وخرج الناس من الكازينوهات كلام مجمع ينشئ له القلب ولا طيب يبيع التفصيل إيش كان يدعو فيه الطعم بعد هذا الإجمال يروح في المكتبات يأخذ كتب من ما نلقاه إلا صار الشاب هذا مفوض فإنه كان مفوض الصفات لا يثبت الصفات على وجه اللي كان يثبت السلف كان صوفيا تصافيا كان يكذب القرآن يكذب القرآن يقول القرآن دعا لمصافات اليهود هكذا حصل القرآن دعا لمصافاة اليهود وليس بيننا وبين اليهود أي عداوة دينية. هذا تصديق ونص القرآن وتكذيب له
خذلان
تكذيب. ما الآية الذي كفر بها هذا الشخص ولا يشعر؟ مع ذلك لا كفر.
تعرفون أنت كفر يحتاج إليه
إقامة حجة انتفاء موانع إلى قال الله عز وجل في كتابه جلنا شتى عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وحسب ما يقول القرآن تعالى المصافات ليس بيننا وبينهم عداوة دينية. كذب رب العالمين انفتن الناس دين معناه متبع حسب ان معناه اخواني كما اخبرني واحد الان شفت اول ما جاء اختفى عيني الان ما ادري وين من الاخوان فقلت له ان سمعت انك متاثر بالاخوان فاعترف قال نعم لكني تغيرت بعد يعني الحلقات وما سمعت منكم تغيرت عن مذهب الاخوان الحمد لله. يقول لنا عندنا في مصر كان الدين معناه اخوان الانتشار مثلا مؤخرا قام بعض السلفيين بجهود جزاهم الله خير وعرفوا الناس الفرق بين مذهب السلف ومذهب الاخوان فصاروا الحمد لله يعرفون مذهب السلف ويعرفون كيف تكون علاقه بين حاكم محكوم ولا يثار الحكومات وغير ذلك من الاشياء الطيبه جزاهم الله خير ونفع الله بهم وغلف كلمتهم على السنه. طيب ومن ذلك بعد ما ذكرنا شيء من الاعتقادات الباطلة انتشار التصوف والقبيسيات وهن عاشقات الله في زعمهم. ممنوع القبيسية تزوج سبحان الله رهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليه إلا بإذن الشيخ ولا يتعرفنا ولا يدخلن في مجتمعهم إلا بنات الأثرياء أو الأثرياء أو من كان عندهم جاه لكي ينتشر مذهبه بسرعة. ويدخلون في الطقوس الصوفية النقشبندية وغير ذلك ويلبسون لباس موحد وهي الصوفية على اختلاف أنواعها يكفي في بيان باطلها أن أبو بكر الصديق لم يكن صوفيا. فخطأ ما قاله هذا اسمه محمد حسان هذا واعظ في مصر فيه له برنامج أنا سمعته يثني على الصوفية يقول في صوفية طيبة أو كما يقول الشيخ السلام مدح الصوفية هذا كله تلبيس ليس صحيح. أو أن ينكر على محمد حسان خروجه من المضارعة هو أزواجه لأن النبي قال من رأى من أمين شيء إيش يكرهه في اليسر قال يخرج ولا لا شك فيه ولا ريب. ثم الثناء على التصوف بعض يقول ابن تيمية من وقر صاحب يقول الإمام أحمد من وقر صاحب بدعة فقد عانى الهدم فيه. ثاني ينكر عليه تغيره أول كان يقول لا يجوز المضاعفة ثم لما وقعت المضاعفة قال يجوز فإن هذا لا يحل ثبات الثبات هو عنوان أهل السنة أنهم يثبتون ولا تغيرهم الفتن. فإذا هذا من أعظم أسباب عقوبات التي جاءت الدعاة الذين يدعون للدين في الظاهر كثير منهم على طريقة الفصاص اللي كان يذمونهم السلف. أنا شخصيا كلمت عدد منهم مما لا أعطي طريقة ولا يرضي العلماء طريقة القصاص ينتهجها. فاتصلت في عايد القرني قلت له كيف أنت تذكر هذا الحديث خاصة الحديث هذا يؤدي إلى التشبيه بالنفس فوق أنه مكذوب خرج الحاكم من صدره وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مت فضعوني على شفير القبر ثم اخرجوا يعني اغلقوا الباب خلوني لوحدي فإن الله سيصلي علي. وش يفهم العام من هذا الحديث؟ نحتاج حتى يصلي عليه الله يخرج بطل وما حد يقعد فيه ناصر يعني ناصر يعني
تشبيه.
فاتصلت عليه فقال انا الان على عشاء دعني. قلت لا ادعك الان اريد اكلمك. هذا الحديث ذكرته في مكان كذا في وقت او كذا. هذا مخزوم لانه كيت وكيت وكيت وكيت. فقال لي لقد نصحني غيرك وجزاك الله خير الى اخره. وهو مكذوب يعني فعلا او باطل. او يحدثني واحد من طلابنا هنا انه راح صنع محاضره في فرنسا وذكر فيها بعد ان اعترف امامي بان الحديث باطل نفس الحديث. كيف بالله ننتصر في امه تكذب على نبيها؟ امه تكذب على نبيها ولا تثبت الاخبار اللي يقولها نبيها، كيف تنتصر؟ بالالاف يحضرون، الاف كلهم فيه لا يعرفوا الصحيح من الضعيف، يحركون الرسول او روسه وتدمع عينه ربما ولا يعرفون هذه الصحيح من الضعيف. أمة لا تحق من دينها، كيف يحصل لها النصر؟ نصر الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من إياكم بكثرة الحديث عنه، فمن قال عليه فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال عليه فأنا ما أقول له فهو يقال له النار. أنا إذا جاء يحدث لشخص محاضرة وكثير الأمة من القصاص خالفوا هذا الحديث، يسمى محاضرين فضائيين يقولون فضائيات. يذكرون كل شيء سمعوه في الأحاديث، كيف تنتصر الأمة؟ لا يستفتون عن النبي. والنبي قال لهم قبل وفاته في خطبة قال لهم إياكم كثرة الحديث عني، فمن قال عليه فلا يقول إلا الحق. هذا معناه أنه لا يجوز أن تحدث بحديث مجرد أنه أخوك وأرسلك في الواتساب، أرسلك في كتاب أو شفت قصاصة ورق فيه في المساجد تحدث به في الخطب وتحدث به في المجالس، حرام عليك. النبي قال فلا يقول إلا الحق، معناه تثبت كما سئل ابن أحمد يقول عندي كتاب، السائل ابن أحمد عندي كتاب فيه صحيح ضعيف هذه، قال لا تروي منه حتى تسأل أهل العلم الحديث المختصين. فأمة لا تثبت عن نبيها، يكون من جنس النصارى أخذوا عن بولس أشياء ما تثبت صحة عن عيسى، ألا يصيبها ما أصاب النصارى من تحريف في دينه؟ لا يثبتون عن نبيه من ذات العقوبات من الله. لا تحققون العلم، تحققون الدنيا. إذا جاء واحد يسوي تجارة أو يفتح محل تجاري أو يسوي مثلا اسمه ده فيلا عنده يتثبت من المهندس والارض رخوه واللي يطلب علم عظيم دقيق والسيراميك هذا كيف شكله كيف. لما ياتي العلم يروي اي شيء. ضعف الايمان، ضعف ما يصبر على العلم، يصبر على الدنيا ساعات يقعد مع العمال يناقشهم، لكن في دروس العلم قليل ولا ينتبه ولا يسجل ولا يثبت المعلومه في ذهنه اي شيء. لكن تاتي الدنيا كيف تنتصر امه هكذا افراده يا عباد الله؟ ما يهتمون بالحلم الذي انزله الله وتكلم به رسول الله، يرون اي شيء فيه. في المجالس انظر للمجالس، مغلب المجالس العلم فاك حط رجع رجل يمسك السبحه لوحها والله وجاءنا الرسول انه قال خلينا نجي العشاء وياكلوا، هذا يكذب على الرسول وهذا يلفق كلام ما قاله عمر بن الخطاب وهذا ولا احد يجلس ينكر عليه. شلون تنتصر الامه وهذا حال بالله يعني. ثم يسألون من أين العجيلة؟ قل هو من عند أنفسكم. طيب لهذا الحد نكتفي نظرا لأجل أننا عندنا رحلة. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا. لن يكون لنا لقاء في الغد، وأول لقاء إن شاء الله يكون يوم الأحد بعد المغرب نظرا لسفر عارض، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.